السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات والشكر باطل. أقول هذه إيرادات على ما اختاره المصنف. اختار المصنف أن التكليف لغرض النفح، التعريض للنفح، أن التكليف لأجل إيصال النفع. ولذا بعدما اختار المصنف أن التكليف إنما هو لغرض النفع لأجل إيصال النفع، قد يرد عليه عدة إيرادات. يشير في المقام إلى ثلاثة إرادات. الإراد الأول يقول: التكليف للنفع حاله حال الجرح ثم التداوي. يكلفنا البار عز وجل بالصلاة والصوم والحج وغيرها من التكاليف لأجل ماذا؟ لأجل النفح. ثم بعد ذلك يعطينا مثلا القصور المشيدة، يعطينا حور العين. يقول: هذا حاله حال الجرح، يأتي فلان ويجرح أخاه ثم بعد ذلك يأتيه بالدواء ويداويه. التداوي بعد الجرح بلا ريب قبيح. أيضا لو كان المقصود من التكليف لأجل إيصال النفع، هذا يعني بأن النفع حال الدواء، و التكليف حاله حال الجرح، كما أن التداوي بعد الجرح قبيح، فأيضا النفع بعد التكليف قبيح. وبالتالي كأنما المعترض يريد القول بأن التكليف لا لأجل النفع، لابد أن نبحث عن حيثية أخرى نفهم منها نقطة التكليف. ولكن لا أقول بأن التكليف لأجل النفع، لأننا لا نرى فارقا في الروح بين التكليف للنفع وبين الجرح للتداوي، كما أن التداوي بعد الجرح قبيح، أيضا ماذا؟ النفع بعد التكليف قبيح. هذا الوجه الأول. الوجه الأول نشيب عنه مباشرة، وإن كان المصنف أشار إلى الإيراد الأول الثاني والثالث ثم أجاب عنها. نحن مباشرة، المصنف الشارح يقول: يمكن أن يجاب عنه بجوابين أو بوجهين. أحدهما أن الجرح يختلف عن التكليف، لأن الجرح مضرة صرفة، وأما التكليف من قال فيه مضرة؟ من قال فيه مشقة؟ المشقة لا في التكليف، المشقة في المكلف به، لا مشقة في وجوب حرمته كراهته لا مشقة في نفس التكاليف، المشقة في المكلف به. المورد قال بأن الجرح كالتكليف، الجرح ثم التداوي كالتكليف لأجل النفع. الجواب في نظر الشارح، الجواب أن المقايسة بين الجرح والتكليف مقايسة أو قياس مع الفارق. لما؟ لأن الجرح مضرة محضة صرفة، أما التكليف فلا مشقة ولا مضرة فيه، المشقة في المكلف به، في الصوم، في الصلاة، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في المكلف به دون الوجوب ودون الحرمة. يعني لا تضع يدك على المقارنة بين نفس التكليف وبين نفس الجرح، لأن التكليف لا مضرة فيه، وأما الجرح ففيه مضرته. بين قوسين وإن كان هذا الكلام، بين قوسين خارجي، وإن كان هذا الكلام قد يجاب عنه بأن المشكلة قد يقول ليس نظري إلى التكليف بما هو، وإنما نظري إلى متعلق التكليف، التكليف لا الوجوب الحرمة، وإنما متعلق التكليف كالصلاة والحج والصوم وغيره، فالنظر إلى متعلق التكليف وأقارن بين متعلق التكليف وبين الجرح. كما أن الجرح ثم التداوي قبيح، أيضا التكليف بلحاظ متعلقه لأجل إيصال النفع يكون قبيحا. يعني الإراد لعله لا يرتفع بالإجابة الأولى، لأنه كيفما كان أنكر الشارح وجود مشقة ومضرة في نفس التكليف، وقبل بوجودها في المكلف به، وقبل بوجودها في متعلق التكليف. فلعله المورد حينئذ يقول ليس مقصود التكليف بما هو هو، وليس نظري إلى التكليف بما هو تكليف، النظر إلى التكليف بلحاظ متعلقه، فيه مضرة فيه مشقة، وعليه حينئذ قد يقال القياس لا مع الفارق. هذا الجواب الأول الظاهر فيه كلام. الجواب الثاني قد يقال الجرح قلتم مضرة صرفة، ولكن تعال إلى التداوي، التداوي لا يكون إلا للتخلص من تلك المضرة. التداوي الغرض، كل الغرض من التداوي التخلص ورفع تلك المضرة. وأما النفع الذي يحصل والذي يترتب على التكليف فهو نفع عظيم، وليس لأجل التخلص من المشقة، ليس لأجل التخلص من المشقة الحاصلة بسبب التكليف، حتى تكون المقايسة مقايسة لا مع الفارق، لا بد أن نفترض بأن التداوي كالتكليف، كما أن التداوي لا يكون إلا للتخلص من المضرة، التكليف أيضا، فأيضا منافع التكليف، هذه المنافع العظيمة لا بد أن تفترضها للتخلص من المشقة التي حصلت بسبب التكليف، مع أنه ليس الأمر كذلك. المكلف يصلي ويصوم ويحج، ثم بعد ذلك يصل إليه المنافع العظيمة، وهذه المنافع العظيمة لا للتخلص من تلك المشقة البسيطة الحاصلة من صلواته ومن صيامه ومن حجه، بل لديه منافع عظيمة لا تعد ولا تحصى، وعليه القياس قياس مع الفارق. هنا التداوي للتخلص فقط من المضرة، وأما هذه المنافع العظيمة في التكليف لا للتخلص من المشقة التي حصلت بسبب التكليف. هذا الإيراد الأول والجواب عنه. الإيراد الثاني، قد يقال بأن التكليف للنفع لأجل إيصال النفع حاله حال المعاوضات، كالمعاوضات كالبيوع والإيجارات. من الواضح يشترط في المعاوضات التراضي بين الطرفين، بين المتعاوضين، بين مثلا البائع والمشتري، بين المؤجر والمستأجر، نحتاج إلى تراض بين الطرفين. والتراضي في المقام مفقود. التكليف للنفع لأجل إيصال النفع يحتاج إلى تراض بين المكلف وبين المكلف، والمفروض لا يوجد رضا من قبل المكلف. يكلفنا لأجل إيصال النفع. لو كان التكليف كالمعاوضات، فكما في المعاوضات نحتاج إلى تراضي الطرفين، البائع والمشتري، الموجب والقابل، فأيضا في مقامنا التكليف لأجل إيصال النفع يحتاج إلى تراضي من قبل الطرفين، بين المكلف وهو الله تعالى وبين المكلف وهو العبد. يكلفنا لأجل إيصال النفع فنقبل، والمفروض بأننا لم نقبل. إذن هذا خير دليل على أن التكليف لا لأجل إيصال النفع، وإلا لو كان للنفع لأجل إيصال النفع للزم التراضي، والمفروض عدم التراضي إذن لا يكون لأجل إيصال النفع. الجواب يقول عندما نرجع إلى المعاوضات، نعم المعاوضات كما هو واضح تحتاج إلى تراضي الطرفين، ولكن في مقامنا حتى ولو قبلنا بأن التكليف لأجل إيصال النفع معاوضة من المعاوضات، ولكن لا تحتاج إلى التراضي. التراضي حاصل لما؟ لأن التكليف لأجل المنافع العظيمة لا تحتاج إلى رضا من قبل الطرف الآخر. هذا أشبه شيء بأن تعطي فلانا شيئا قيمته درهم فيعطيك ماذا بدل الدرهم؟ 100,000 درهم. فهل يا ترى يحتاج إلى الرضا؟ عدم الرضا فيه سفه، لا نحتاج إلى الرضا. الرضا كأنما مستبطن واضح، لا نحتاج إلى الرجوع إلى الطرف الآخر. إذا كان أحد الطرفين يبذل في مقابل مشقة بسيطة الكثير من المنافع، فلا نحتاج حينئذ إلى الرجوع إلى الطرف الآخر، بل العقلاء يرون امتناعه سفه وعدم قبوله سفه. وعليه المصنف يقول إذن لدينا، يعني حتى ولو قلنا، طبعا هو لم يقل بهذه العبارة، ولكن حتى ولو قلنا بأن التكليف لأجل إيصال النفع معاوضة من المعاوضات، فلا تحتاج إلى القبول ولا نحتاج إلى الرجوع إلى المكلف وملاحظة رضاه، لأن الرضا كأنما واضح ولا معنى لعدم قبوله، وعدم قبوله مرجعه إلى السفه، كأنما تعطي شيئا يقابله عند العقلاء يقابله مثلا درهم فتعطيه في مقابله الكثير الكثير. امتناعه لا معنى له ولا حاجة بعد ذلك للرجوع إليه لطلب الرضا. طبعا هذا كله هيك عارف، أنا أعرض ما موجود في الكتاب. طيب إذن الإراد الأول يرده المصنف، الإراد الثاني يرده أيضا المصنف، ولكن أضع بين يديك شيء قبل أن أدخل في الإراد الثالث. كأنما عندما رجعنا إلى الدليل المتقدم لإثبات حسن التكليف اعتمدنا كما تقدم على صغرى وكبرى. الصغرى ما هي؟ أن التكليف مشتمل على مصلحة. الكبرى وكل ما هو مشتمل على مصلحة حسن، إذن التكليف حسن. في الإراد الأول في الإراد الثاني الإرادان اللذان عرضناهما المصنف كأنما النقاش أو الإراد إراد على الكبرى. في الإراد الأول إراد على الكبرى، في الإراد الثاني إراد على الكبرى. الكبرى ما هي؟ وكل ما هو مشتمل على مصلحة فهو حسن. ففي الإراد الأول كأنما قد يأتي البعض ويقول نعم هو مشتمل على مصلحة، التكليف لأجل النفع، التكليف لأجل إيصال النفع، نعم مشتمل على مصلحة ولكن ليس حسن بل هو قبيح، حاله حال الجرح للتداوي، كما أنه قبيح هناك فأيضا في مقامنا قبيح. وهكذا في الإراد الثاني، في الإراد الثاني النقاش نقاش كبروي، كأنما يريد أن يقول أيضا حتى ولو فرض بأنه مشتمل على مصلحة ولكن لا تقل بأنه حسن لأنه لا يوجد عندي رضا من قبل الطرف الآخر. وعليه في الإراد الأول نقاش للكبرى، في الإراد الثاني نقاش في الكبرى، في الإراد الثالث نقاش في الصغرى. في الإراد الثالث قد يأتي البعض يقول نحن لا نسلم أن التكليف مشتمل على مصلحة، نقول بأن التكليف هو من باب الشكر على النعم السابقة. قبل أن يكلف الإنسان خلقه البارئ عز وجل وأعطاه عينين وشفتين وهداه النجدين، وبالتالي البارئ عز وجل أعطاه الكثير الكثير من النعم. عندما يكلفه يكلفه من باب الشكر على النعم السابقة لا أنه لأجل إيصال النفع. وكأنما حينئذ النقاش نقاش في الصغرى، لا تقل بأن التكليف مشتمل على المصلحة لأجل إيصال النفع. التكليف لأي شيء؟ يقول التكليف للشكر على النعم السابقة قبل بلوغه مثلا. طيب وعليه، طيب إذا كان كذلك فإذا العوض القصور المشيدة وهكذا حور العين أو غيرها مثلا من الثواب الذي يعطى للإنسان في الآخرة، هذا كله من أي باب؟ لا يقول من باب الاستحقاق، يقول لا إنما هو من باب التفضل، كلف حتى يشكر البارئ عز وجل على النعم السابقة، ورغم ذلك الله عز وجل يعوضه من باب التفضل، يعوضه لا من باب الاستحقاق. هذا الإراد الثالث. الجواب على الإراد الثالث يقول أولا، الجواب على الإراد الثالث يقول أولا، يوجد عندنا أولا وثانيا. أما أولا يقول نحن لا نحتمل أن التكليف على الشكر أو للشكر على النعم السابقة. لما؟ لأنه لو كان شكرا، لو كان التكليف شكرا على النعم السابقة للزم حينئذ العبث، لما؟ لأنه من الواضح في الشكر لا يعتبر المشقة. نعم في التكليف يعتبر المشقة. طيب لو فرض بأنه ماذا؟ بأن التكليف من باب الشكر والشكر لا يعتبر فيه المشقة والتكليف يعتبر فيه المشقة، هذا يعني بأن المشقة تصبح عبثية ولغوية. التكليف من باب الشكر، إذا كانت من باب الشكر ما معنى المشقة التي أخذت في التكليف؟ إذا كانت من باب الشكر والشكر لا يعتبر فيه المشقة، فلا معنى لأخذ ماذا؟ المشقة في التكليف. إضافة إلى ذلك يمكن ماذا؟ يمكن إزالة المشقة من التكاليف. إذا أمكن إزالتها ما معنى إبقاؤها؟ فلما يبقيها البارع عز وجل؟ إبقاؤه يصبح عبثا ولغوا. إذن الجواب الأول يقول: لو قلت بأن التكليف شكر للزم أن تكون المشقة التي أخذت في التكليف عبثية لغوية، لأنه لا يعتبر في الشكر المشقة ويعتبر في التكليف المشقة. لو كان التكليف من باب الشكر ما معنى حينئذ أن يؤخذ في التكليف المشقة؟ فهو من باب الشكر، الشكر الذي لا يعتبر فيه المشقة. إذن لا معنى حينئذ لأن نأخذ في التكليف المشقة. إضافة إلى ذلك المفروض لأنه يمكن إزالة المشقة من التكاليف، فلما حينئذ يبقيها الشارع فيبقى ويكون عبثا ولغوا؟ هذا أولا. ثانيا يقول: إذا فرض بأن التكليف إنما هو من باب الشكر على النعم وأخذ في التكليف المشقة، فكأنما يخرج النعمة عن كونها نعمة. إذا كانت نعمة كيف بعد ذلك يفرض علينا تكاليف على تلك النعم تكاليف فيها مشقة؟ أصبحت هذه النعمة كأنما قال أصبحت هذه النعمة نقمة، لأنه أخذت فيها ماذا؟ المشقة. أقرأ العبارة. قال: بخلاف الجرح ثم التداوي وبخلاف المعاوضات. هل كاتبين بالمتن والمعاوضات والشكر باطل؟ أنا بناء على بياني، لأنه الدليل الأول والدليل الثاني النقاش نقاش كبروي، فلذا السياق لا بد أن يختلف. بخلاف الجرح ثم التداوي وبخلاف المعاوضات، بخلاف الجرح ثم التداوي هذا الدليل الأول، وبخلاف ماذا؟ المعاوضات هذا الدليل الثاني. بخلاف الجرح ثم التداوي بخلاف المعاوضات هو سياق، والشكر باطل هذا سياق آخر. الأول والثاني سياق ناظر إلى النقاش في الكبرى، والشكر باطل ناظر إلى المناقشة في الصغرى. لذلك لازم يكون الأول والثاني بسياق واحد عم يتحدث عن النقاش في الكبرى، الثالث سياق يختلف عن سياق الأول والثاني، يريد أن يناقش في الثالث يريد أن يناقش الصغرى. أقول هذه على كل حال تأمله، هذه إرادات على ما اختاره المصنف. الأول أن التكليف للنفع يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داراه طلبا للدواء، وكما أن ذلك أن الجرح ثم التداوي قبيح، فكذا التكليف للثواب ولأجل إيصال النفع قبيح. النقاش كبروي كما قلنا، يعني يريد أن يناقش، وكل ما هو مشتمل على المصلحة حسن. الثاني أن التكليف طلبا للنفع يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والإيجارات وغيرها، ولا شك أن المعاوضات تفتقر إلى رضا المتعاوضين، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيح، وعليه يشترط كما قلتم في التكليف، وعليه يشترط في التكليف تراضي الطرفين المكلف والمكلف، فإذا كان تكليفا بدون رضا المكلف فيكون قبيحا، وعليه لا تتم الكبرى وكل ما هو مشتمل على المصلحة حسن. الثالث، لما لا يجوز أن يكون التكليف شكرا للنعم السابقة، وأما العوض وأما الثواب فهو لا من باب الاستحقاق وإنما من باب التفضل كما يأتي تفصيله في مسألة الثواب والعقاب، وكما ينقل المصنف هناك عن أبي القاسم البلخي المعتزلي. والجواب عن الأول، بالفرق بين الجرح والتكليف بالفرق من وجهين، أحدهما أن الجرح مضرة وأن التكليف نفسه التكليف بما هو ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. طبعا أشرنا بأنه يوجد كلام إضافة إلى ما أشرنا إليه، هذا لا ينسجم مع ما أشار إليه في تعريفه للتكليف، وهو قال التكليف أخذ فيه أربعة قيود، أحدها المشقة، هو قال عندما عرف التكليف وحده إرادة من تجب طاعته على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الإعلام، الآن يقول لا مشقة فيه، وهنيك نظر إلى التكليف بعبارة مطلقة، التكليف سواء التكليف بنفسه أم لا في المكلف به، عبارته مطلقة على كل حال. وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. اثنين، الثاني أن الجرح والتداوي إنزال مضر لا غرض فيه، الغرض كل الغرض من وراء التداوي التخلص من تلك المضرة، بخلاف التكليف فليس التكليف للتخلص من المشقة التي حصلت بسبب التكليف، أو وليس النفع، نفع التكليف أو هذه المنافع العظيمة ليست للتخلص من المشقة الحاصلة من التكليف. وعن الثاني، والجواب عن الثاني، أن المراضات تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا، أما إذا لم يكن هناك معاوضة بهذا المعنى التي تختلف فيها أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا، وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، يقول لم يختلف حينئذ العقلاء في اختيار المشقة بسبب ذلك العوض، بسبب غاية ما يطلبه العقلاء، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع منه. وعن الثالث أولا وثانيا، أن الشكر لا يشترط فيه المشقة، وقد فرضت في التكليف المشقة، فلو كان التكليف من باب الشكر لا معنى حينئذ لأن يؤخذ في التكليف المشقة فيصبح لغوا، إن الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على إزالة صفة المشقة عن هذه الأفعال، فلو كان التكليف شكرا لزم العبث في صفة المشقة لا معنى للمشقة. اثنين، ولأن طلب الفعل الشاق شكرا يخرج النعمة عن كونها نعمة ويصيرها نقمة، يعني نشكره أنعم علي ثم ماذا يكلفني بتكليف فيه مشقة، هذا التكليف من باب الشكر على تلك النعمة، هذا لم تعد نعمة، كأن ماذا ينعم علي بشيء ثم بعد ذلك يحملني فعلا فيه مشقة، فكأنما يخرج حينئذ الفعل عن كونه يخرج النعمة السابقة عن كونها نعمة. طيب. قال ولأن النوع محتاج إلى التعاضد المستلزم للسنة النافع استعمالها. من هنا كأنما المصنف يريد من هنا بعدما أشار إلى رأي المتكلمين، المتكلمون قالوا بأن وجه حسن التكليف هو التعريض للنفع للثواب للمنافع العظيمة، من هنا يريد الإشارة إلى رأي آخر مغاير لرأي المتكلمين، رأي للإسلاميين من الفلاسفة كابن سينا مثلا، يريد القول بأن وجه حسن التكليف عند هؤلاء يختلف عن الوجه المتقدم. الوجه المتقدم لحسن التكليف هو الذي أشار إليه المتكلمون بأن حسن التكليف من باب التعريض للمنافع العظيمة. أما ابن سينا وأما أمثاله من الفلاسفة الإسلاميين فعندهم ماذا؟ كلام آخر في حسن التكليف. يشير في بيان وجه حسن التكليف يشير إلى ثلاث مقدمات كما سنرى، كما سنعرض عليكم. المصنف لا الشارح، المصنف عرض في بيان وجه حسن التكليف، يعني عندما عرض كلام الإسلاميين من الفلاسفة كابن سينا عرض وجههم في بيان وجه حسن التكليف اختصر على ثلاث مقدمات المصنف. ولكن عندما نأتي إلى الشارح، الشارح أضاف ثلاث مقدمات أخرى، وبالتالي في المتن توجد عندنا ست مقدمات، وعليه توجد عندنا ثلاث أشار إليها المصنف وثلاث أخرى أشار إليها من الشارح. فإذا الخطوة الأولى في البحث ما هو وجه حسن التكليف؟ عندنا ثلاث مقدمات أشار إليها الماتن وثلاث أخرى فضلا عن الثلاثة الأولى أشار إليها الشارح. ثم لدينا خطوة أخرى، ما هي منافع التكليف الدنيوية والأخروية؟ هي نقطة أخرى، ولذا توجد عندي نقطتان. ما هو وجه حسن التكليف عند الإسلاميين من الفلاسفة؟ وعندي نقطة ثانية، ما هي المنافع الدنيوية والأخروية للتكليف؟ تعال إلى الخطوة الأولى. الخطوة الأولى خلاصتها يقول الإنسان مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، مدني اجتماعي بالطبع، بمعنى أن الإنسان وإن أمكن تعيشه بالعسر في الغابات وفي الآجام واعتماده مثلا على الحشائش، وبالتالي أن يعتمد مثلا على الصيد ومياه الأنهار، ولكن يرى هؤلاء الإسلاميين أو الفلاسفة الإسلاميين يروا بأن الكمالات الدنيوية والأخروية لا يمكن حصولها بالتعيش لوحده في الأعجام وبعيدا عن الناس، ولا يصل كما عبروا إلى ما خلق لأجله، كأنما يفترضون بأن الوصول إلى ما خلق الإنسان لأجله هو ماذا؟ بالاجتماع مع بقية الناس، مع النوع مع النوع البشري، مع بقية الناس، تكامله تدرجه في الكمالات لا يعقل أن يكون بعيدا عن المجتمع. ولذا عبروا بهذه العبارة المشهورة بأن الإنسان مدني بالطبع، اجتماعي بالطبع، وإن كان كما قلنا يستطيع ماذا أن يتعيش في الأعجام، وفي الغابات، ويعتمد ماذا على صيد الطيور، ويعتمد ماذا على مياه الأنهار، ولكن يرون بأن الكمالات والتدرج في الكمالات الدنيوية والأخروية لا يمكن أن يحصل إلا بالاجتماع مع بقية نوعه. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول، هي النقطة الأولى يعني المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قبل أن أشير إلى المقدمة الثانية، طيب وعليه، ما زلنا في المقدمة الأولى، وعليه يقول وعليه إذن نحتاج، إذن هو اجتماعي بالطبع، لا بد أن يعيش مع النوع البشري، أن يكون ماذا مع مجتمعه، مع بقية أفراد المجتمع، وبالتالي حينئذ يوجد عنده أمور هو يقدمها لغيره، وغيره عنده أمور يقدمها إليه. يعني بالتالي مثلا هو يزرع والآخر مثلا يخبز، وهكذا، يعني يوجد تكامل، كأنما هو يعطي من جهة ويأخذ من جهة أخرى، وهكذا البقية وأفراد المجتمع، وبالتالي يوجد نحو من التكامل والتعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع. هذه النقطة الأولى. إذن اجتماعي بالطبع لا بد من بقائه مع نوعه، مع النوع البشري، لا بد من الاندماج مع بقية أفراد نوعه، لا بد من التعاون مع، لا بد من التعاضد، فبالتالي كأنما يقوم بعمل والآخر يقوم بعمل آخر، فيقوم بشيء يقدمه لغيره، وغيره يقوم بشيء يقدمه إليه، وبالتالي نحتاج إلى هذا التعاون في المجتمع. الخطوة الثانية، المقدمة الثانية، يقول ومن الواضح أيضا بأن كل واحد في المجتمع يشتهي ما يحتاج إليه، ويغضب أيضا على من يزاحمه فيما يشتهيه، وبالتالي يوجد عنده شهواته، شهوات، ويوجد عنده شهوات تزاحم شهوات الآخرين، ولذا هذا حينئذ يدعوه إلى الجور على الغير، إلى الجور على الغير، فحينئذ يقع الهرج والمرج في المجتمع. فنحتاج حينئذ إلى أمر يرجع إليه سائر الناس، حتى حينئذ تنضبط، حتى حينئذ تنضبط المعاملات فيما بين هذا النوع البشري. فنحتاج حينئذ إلى سن جملة من القوانين والسنن، ويعني نحتاج إلى سن جملة من القوانين والدساتير، نحتاج إلى السنة والشرع بعبارة أخرى، نحتاج حينئذ إلى السنة والشرع، يعني بعبارة أخرى فنحتاج حينئذ إلى التكليف. إذن الخطوة الأولى المفروض بأنه اجتماعي بالطبع، لا بد أن يتعاضد، يتعاون مع الآخرين فيعطي للآخرين ويأخذ من الآخرين. ثانيا المفروض عنده شهوات يتنازع فيها مع غيره، تتزاحم شهواته مع شهوات الآخرين، وهذا بالتالي يدعوه حينئذ إلى الجو. ثالثا إذا حتى نفض هذا التنازع نحتاج إلى قانون، هذا القانون يرفع مظنة الفساد والتنازع الذي هو عبارة عن السنة، عبارة عن الشر، الذي هو بعبارة أخرى التكليف. فيثبت أن حسن التكليف وجهه ما هو أنه يرفع التنازع والتنافر والفساد ووقوع الفتن بين الناس. هذا ما أشار إليه الماتن، هي المقدمة الأولى والثانية والثالثة، أشار إليها الماتن. توجد عندنا ثلاث مقدمات أخرى أشار إليها الشارح، نقرأ حتى نصل. أقول لما ذكر المصنف رحمه الله حسن التكليف على رأي المتكلمين وهو التعريض للمنافع العظيمة، شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة، فبدأ بذكر النقطة الأولى، فذكر بذكر الحاجة إلى التكليف. ما هو وجه الحاجة إلى التكليف؟ ثم ذكر النقطة الثانية منافع التكليف الدنيوية والأخروية فاصلة وتحقيقه. أن نقول هي تحقيق المقدمة الأولى، النقطة الأولى ما هو وجه الحاجة إلى التكليف. أن نقول إن الله خلق الإنسان مدنيا بالطبع، التمدن باصطلاحهم عبارة عن هذا الاجتماع، مدني اجتماعي بالطبع لا كغيره من الحيوانات، لا يمكن أن تبقى أشخاصه ولا تحصل لهم كمالاتهم إلا بالتعاضد والتعاون، لأن الأغذية والملبوسات والمساكن وغيرها أمور صناعية لا يقدر عليها صانع واحد مثلا، يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له، يعني هو يعطي من جهة فيقدم مثلا الزرع والقمح والآخر مثلا يخبز، أحدهم مثلا يقدم مثلا الخياطة والآخر يقدم أدوات الخياطة وهكذا، يحتاج كل منهم إلى صاحبه في عمل يستعيضه عن عمله له حتى يتم كمال ما يحتاج إليه. المقدم الأول. المقدم الثاني، واجتماعهم مع تباين شهواتهم وتغاير أمزجتهم واختلاف قواهم المقتضية للأفعال الصادرة عنهم، واجتماعهم مع هذا التباين مظنة التنازع و الفساد ووقوع الفتن. المقدم الثالث، فوجب وضع قانون وسنة عادلة يتعادلون بها فيما بينهم. انتهينا. وبالتالي ما هو وجه الحاجة، ما هو وجه حاجة التكليف، أنها رافعة للتنازع. ثم تلك السنة، هنا يشرع بالمقدمة الرابعة تأكيد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.